بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المساعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إن كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. المباح إذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، إذا كان وسيلة إلى ترك واجب فهو كذلك محرم. قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة إلى الشيء الموصلة إليه، والمقصد والغاية، حكم هذه الوسيلة بحكم هذه الغاية والهدف والمقصد الذي أراده. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: إذا كان المباح يفضي إلى محرم كان حراما. إنسان جاء يشتري منك العنب وأنت تعلم أنه سيشتريه ليصنع خمرا، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز، لأنه وسيلة إلى محرم. إنسان تعلم أن من حاله أنه في مواقع النت مع المقاطع الخليعة وصور ذوات الأرواح والشر والفساد يشتري منك رصيدا لهذا النت، أنت تعينه على ذلك، مشارك له إذا بعت له، ولو كان الأصل إباحة، لكنه يفضي إلى ممنوع. إذا كان المباح يفضي إلى المحرم كان حراما، يفضي بمعنى يوصل إليه ويكون سببا له، وإذا كان يفضي إلى واجب كان واجبا، فتجري فيه الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ويقول الشيخ رحمه الله: وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة للشيء فله حكم ذلك الشيء. فالوسيلة للواجب واجبة، ومثاله الوضوء للصلاة واجب، فإذا لم يمكن الوضوء إلا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. إذا كان الإنسان يستطيع أن يشتري الماء فإنه يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ إذا لم يوجد الماء إلا بالشراء. وما كان وسيلة للمحرم كان حراما، مثاله لو أن شخصا جاء يشتري وعاء للخمر قلنا البيع عليه حرام. والقاعدة الثانية: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أعم، يعني يدخل فيها ما كان وسيلة إلى واجب، وما كان وسيلة إلى مستحب، وما كان وسيلة إلى عكس ذلك. وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة. لماذا هي القاعدة المعتبرة هنا؟ لأنها أعم. قال الإمام السعدي رحمه الله: فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين فيه تحقير للباطل وإهانة له وتنفير عنه، لكن إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل فصار هنا محرما وممنوعا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا؟ لما يفضي إليه. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة من جملة الزينة التي تلبسها الخلخال الذي يكون أسفل الساق، فإذا ضربت برجلها سمع له صوت وكان سببا للفتنة، فلا تضرب برجلها لأنه يؤدي إلى ذلك، هذه مفسدة، فهو يوصل إلى محرم. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول وسيلة إلى فساد القلوب والفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من أحداكم. فكيف إذا كان في قلبه مرض، مرض الشهوة والفتنة؟ فخضوعها بالقول سبب للفتنة فمنعت من ذلك. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع الأصل فيه ماذا؟ الإباح والحل، لكن إذا كان وسيلة إلى التخلف عن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة صار محرما، صار محرما. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، إما على وجه الوجوب أو الاستحباب بحسبه، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. الابتدائية في الوسائل والغائية التي هي المقاصد التي أرادها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: الأمثلة واضحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأصل في سب آلهة المشركين الإباحة، بل قد يجب، فإذا كان يؤدي أي سبها إلى سب الله عز وجل وهو منزه عن ذلك جل وعلا بخلاف آلهتهم كان محرما. والضرب بالرجل الأصل فيه الإباحة، فإذا كانت المرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها صار حراما، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من حليها، لأنه قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أنها تعلم ولا ترى، يعني بسبب الصوت إذا ضربت برجلها. فكيف إذا لبست المرأة حليا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخرجت ذلك للناس؟ فإنه يكون أشد تحريما. ويشبه ذلك كذلك من الفتنة ما يجعل على الملابس من أنواع الزينة، من أنواع التطريزات الحديثة، حتى على الملابس التي الأصل فيها أنها تستر البدن، إلا أنهم مؤخرا يضيفون إليها بعض هذه الزينة للفتنة، فهذه لا يجوز الخروج بها أمام الرجال. ثالثا، المثال الثالث: يا أيها الذين آمنوا. من يعيد لنا المثال الأول؟ ما هو المثال الأول يا محمد؟ سب آلهة المشركين إذا كان يؤدي إلى سب الله فهو محرم. ما هو المثال الثاني؟ أبا بكر، نهي المرأة أن تضرب برجلها لئلا يؤدي ذلك إلى ظهور زينتها ولو بالصوت، فكيف برؤيته؟ قال ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا يدل على وجوب حضور خطبة الجمعة وليس فقط الصلاة، لأن بعض العامة يظن أن الواجب فقط حضور صلاة الجمعة، بل يجب حضور خطبة الجمعة، ومن أجل ذلك حرم البيع عند سماع النداء، حرم البيع. لماذا حرم؟ حتى يحضر الإنسان خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. قال: والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة الجمعة كان حراما، فعقد البيع باطل. هذا على قول لأهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول يكون العقد صحيحا مع الإثم، لأن النهي لأمر خارج عنه ولا يعود إلى شرط البيع ولا إلى ذاته. لأنه منهي عنه بخصوصه بعد الأذان الثاني الذي عند مجيء الإمام لصلاة الجمعة، لأنه هو المعروف المعهود عند نزول الآية، فتحمل الآية عليه. وهل يبطل سائر العقود كالنكاح؟ يعني على القول الآن وذروا البيع أنه يبطل العقد، يكون كل عقد يتم في ذلك الوقت فهو يؤدي إلى التشاغل عن الحضور بخطبة الجمعة وصلاتها، فإذا قلنا ببطلانه فهو باطل كل عقد. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يأثم مع صحة العقد، والإمام أحمد مذهبه أنه يبطل العقد وعقد البيع باطل وما عداه من البيوع له روايتان. يقول بعض العلماء إنه لا يبطل، أي العقود الأخرى غير عقد البيع، لأن الآية نصت على البيع. يقول بعض العلماء إنه لا يبطل لأنه ليس بيعا، لا يبطل ما هو عقد النكاح، والله جل وعلا إنما نهى عن البيع. ولكن قال بعض العلماء إنما نهى عن البيع لأنه هو الأكثر والمعتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يخرجون من عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتلقوا هذه التجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الصلاة فإنه يقع باطلا. وقد يترجح القول الأول وهو التخصيص بالبيع، لأنه هو الذي قد يرد غالبا. لو أنك فكرت في معاملات الناس لوجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت، وعقد النكاح قليل نادر، وإلا فربما يكون الانشغال بعقد النكاح أشد من الانشغال بالبيع. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، نقول بدل أن يعقد في هذا الوقت فليؤخر. والمشهور من المذهب عند الحنابلة يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما في معناه كالإجارة، أما النكاح وبقية العقود فتصح، يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع فإنه لا يصح، وما في معنى البيع وهو الإجارة فإنه لا يصح، أما النكاح وبقية العقود فتصح. وعللوا ذلك بأنها نادرة، والنادر لا حكم له. وفي وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح، لأن العلة الموجودة في النهي عن البيع موجودة في هذه العقود. الشاهد منه ما هو؟ أن هذا البيع بعد أذان الجمعة يؤدي إلى محرم. ما هو هذا المحرم؟ التخلف عن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، فكان وسيلة إلى محرم فحرم، فهذا هو معناه. الوسائل لها أحكام المقاصد. قال رحمه الله: القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. يعني أنت الآن إذا رأيت إنسانا أساء إلى آخر، على ماذا تحكم؟ على صفات هذا وهذا، ذاك الذي تجده يرفع صوته ويسب، والآخر عنده حلم وصبر ولا يرد عليه، فأنت تحكم على هذا الموقف أن لهذا الرجل صاحب السكينة، معناه تستدل على أنه عنده سكينة ورجاحة عقل حلم، هذه أشياء أخرى استدل بها بهذا الموقف الحاصل. وذاك الذي تجده يغضب يرفع صوته ويثير، هذا تستدل به على شيء آخر أن هذا سريع الغضب تهور، ليس عنده حلم، ليس عنده صبر، هذا مراده. قال: وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: وذلك صادر عن وقارهم، يعني نحن الآن نستدل على الوقار بماذا؟ بأنهم يمشون هونا، وبأنهم إذا خاطبهم الجاهلون والطائشون أنهم لا يجارونهم في سفههم، نستدل بذلك على وقارهم وسكينتهم وخشوعهم. قال: وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك، يعني هذا الأمر وهذا المنظر وهذا المظهر وهذا الترتيب يدل أيضا على أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليق: يعني كل في عمله الخاص، أي هؤلاء الجند حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي كلهم في عمل الخاص. وهذا لا شك دليل على حسن إدارة الملك أو الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابه وعجز عن تدبير الملك. فإذا وزعت وقال هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على كذا فهو خير. قال السعدي رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق، أي ممن صدر منه هذه المواقف يدل على حسن خلقه ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقولون إن أسلمنا نحن كنا قبل محترمون، يمشي أهل الحرم أينما شاءوا وهم لا يعتدي عليهم أحد، فإذا اتبعناك وآمنا بك فإنه سيحصل لنا الضرر والناس سيعتدون علينا. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني في حال كفرهم وكانوا على ما هم عليه وقد جعل الله لهم هذه المزية، فكيف سيكون حالهم إذا أسلموا؟ لا شك أنه سيكون أحسن وأعظم، ولكنهم أساءوا الظن بالله فقالوا مثل هذا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. قال علامة العثيمين رحمه الله في التعليق: معنى هذه القاعدة أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله، الأقوال والأفعال سواء كانت هذه الأقوال أقوال حسنة أو غير ذلك تستدل بها على حال المتكلم بها، وهكذا الأفعال تستدل بها على حال فاعلها. أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله كمالا كان أو نقصا، فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأنيا في أموره، متدبرا لما يقول وما يفعل، استدللنا بذلك على كمال عقله ووفور ذهنه. وإذا رأينا الأمر بالعكس، معناه أننا رأيناه أنه ليس عنده تأني، عنده عجلة، وليس عنده نظر في عواقب الأمور، استدللنا على سوء عقله وتدبيره، فيستدل بالآثار على المؤثر. هذا هو الخلاصة، آثار الشيء يستدل بها على مؤثرها. أنت إذا رأيت طالب علم، إن سألته في القرآن وجدته متقنا، وإن سألته في الدروس وجدته يجيب عن كل ما يسأل، على ماذا يدل هذا؟ أنت تستدل بهذا على اجتهاده ونشاطه، حسن ترتيبه، وعنايته بنفسه، وعنايته بوقته. هذه استدلال على، يعني بهذه الآثار على المؤثر. إلى هنا سبحانه.